بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الإشكال اللي ذكر على التعبد بالظن والتعبد بالأمارات الظنية، وهذا الإشكال هو أنه لو كانت الأمارة قامت الأمارة على خلاف الواقع، فإنه يؤدي إلى تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة أو تحريم الحلال وتحليل الحرام، باعتبار أنه ما كان مباحا قد يكون يحرم عليه باعتبار الأمارة أدت إلى حرمته، أو ما كان حراما سوف يحل عليه باعتبار أن الأمارة قد تقوم على إباحته، فلذلك تعرض إلى صور ثلاثة. الصورة الثالثة اللي محل الكلام، يعني الصورة الأولى والثانية، ما إذا كان الواقع هو الإباحة أو الإلزام الوجوب الحرمة، وقامت من إقامة الأمارة على عكسه، في الإباحة قامت الأمارة على الإلزام، وفي الوجوب أو الحرمة قامت الأمارة على الإباحة. الصورة الثالثة، ما إذا كان الواقع هو الإلزام، يعني الوجوب أو الحرمة، وقامت الأمارة على خلافه، على إلزام المخالف، كان الواقع هو الوجوب وقامت الأمارة على الحرمة، أو بالعكس. فحينئذ يكون التعبد بالأمارة مستلزم لتفويت المصلحة أو إلقاء في المفسدة، ويكون هذا قبيحا. لكن هذا القبح يمكن أن يزول ويرتفع باعتبار أن الأمارة تكون هي غالبة الإصابة للواقع، هي غلبة إصابة الأمارة للواقع هي اللي تجعل حسن أن يجعلها المولى طريقا ومعرفة الحكم الشرعي من خلالها، باعتبار أن في مثل هذا الفرض مع انسداد باب العلم، حينئذ يدور الأمر بين جعل هذه الأمارة حجة وبين أن يترك الأمر للمكلف. أنت أيها المكلف كيفك، افعل أو لا تفعل، باعتبار يدور الأمر بينهما، والاحتياط غير ممكن، فإما أن تفعل وإما أن لا تفعل. فتارة إما أن نقول أنه يترك المولى الأمر للمكلف، أو يجعل له دليل، وهذا الدليل هو غالب الإصابة للواقع، فيترك الأمر للمكلف، وحينئذ المكلف دائما يختار الترك ولا يفعل، فحينئذ سوف تفوته الكثير من المصالح إذا كان الواقع هو الوجوب. أما الأمارة فما راح تعطيك في خط ترك دائما، ولا راح تعطي وجوب دائم، لكنها لغالبية الإصابة حينئذ يزول هذا القبح الذي يكون في الأمارة. فلذلك يقول أن جعل الأمارة حينئذ لا يكون، وإن استلزم في بعض الأحيان تفويت الواقع باعتبار مو دائما مصيبة، إلا أنها باعتبار كونها غالبة الإصابة، فحينئذ سوف يزول ذلك القبح الذي يكون في المسألة. هذا في صورة انسداد باب العلم وعدم إمكان تحصيل العلم بالواقع، فحينئذ ولا يوجد طريق إلى تحصيل الواقع. أما مع صورة انفتاح باب العلم، وأنه باب العلم منفتح إما باعتبار الوصول إلى المعصوم، من الممكن الوصول المعصوم في زمن الحضور أو في زمن غير الحضور، باعتبار إمكانية تحصيل الأخبار المتواترة على كل مسألة. طبعا البحث راح يصير فرضي، لكن نحن إذا استطعنا أن نوجد في الطريقة لإثبات إمكانية جعل الأمارة وحسن جعل الأمارة في صورة الانفتاح، فبالتأكيد راح تكون في صورة الانسداد. يعني إذا رضينا وقبلنا بجعل الأمارة والتعبد بالأمارة والتعبد بالظنون في صورة الانفتاح، مع إمكانية الوصول إلى المعصوم أو الأخبار المتواترة تحصيل العلم بذلك، حينئذ كونها في صورة الانسداد راح تكون الأمر سهل، وتكون نفس التبرير ونفس التعليل الذكر في الانفتاح يذكر في الانسداد أيضا. في باب الانفتاح قالوا بأنه إحنا عندما نقول ينفتح أو من الممكن الوصول إلى الحكم الواقعي. ما الذي يقصد به؟ العلم بتحصيل الواقع، العلم الذي يتكون لدى الإنسان بتحصيل الواقع. هل العلم هو العلم المطابق للواقع؟ لو أي علم، إحنا الآن في صورة الانفتاح ونقول بإمكانية تحصيل العلم، هذا العلم الذي نفترض أو القطع الذي نفترض أنه يمكن أن يكون لدى الفرد، أي قطع كان ولو كان مخالفا للواقع، أم القطع المصيب للواقع؟ القطع المصيب للواقع هو الذي يكون حجة، وهو الذي يعمل به، وهو الذي نقول بأنه هذه الصورة. يعني إذا كان واحد يجي يقول بل الآن أقدر أحصل القطع، لكن قطعه يكون بعض الأحيان جهل المركبة، بل في كثير من الأحيان جهل المركبة. يعني كيف يعلم الإنسان أن هذا القطع الحاصل له هو مطابق للواقع وهو ليس جهل المركبة؟ فإذا كان هذا القطع هو جهل مركب، فحاله حال انسداد باب العلم، ماكو فرق بيه. يعني هو مو فقط انفتاح باب العلم، أن يتحقق لديك قطع ولو كان هذا القطع مخالف للواقع، لا، القطع المصيب للواقع. يعني العلم الذي نريده هنا الذي لا يقوم مقامه شيء هو ذلك العلم المصيب للواقع، وأن يمكن أن يتحقق هذا العلم لدى الأفراد. يعني حتى اللي يشوف المعصوم ويسأل المعصوم، لازم تكون عبارة المعصوم بها من الصراحة والنصية التي لا تحتمل الخلاف، وإلا إذا اعتمد على الظهور أيضا قد يكون يحصل له قطع من ظهور معين، فحينئذ يكون أيضا قد يكون جهلا مركبا. فإذا في زماننا هذا أيضا راح يكون ماذا؟ راح يكون هذا الفرض هو فرض، هو مجرد أمر فرضي. على كل حال، مع إمكانية انفتاح باب العلم وتحصيل ذلك العلم المصيب للواقع والذي هو أيضا من النادر حدوثه، حينئذ نأتي ونقول أنه في مثل هذا الفرض جعلت الأمارة حجة، وكانت الأمارة هي حجة أيضا، باعتبار أن المولى في مثل هذا الفرض عندما جعل الأمارة حجة، هل هذه الأمارة التي يتعبد بها حينئذ من الممكن أن تفوت مصلحة الواقع مع فرض انفتاح باب العلم وإمكانية الوصول إلى الحكم الشرعي القطعي والواقع، مع ذلك يأتي الأمارة ويجعلها حجة؟ هنا صارت عندهم مشكلة، أنه مع إمكانية تحصيل مصلحة الواقع أو عدم الوقوع في المفسدة الواقعية، عندما تأتي الأمارة وتقول حجة وتكون حجة في إثبات أمر معين، هل تكون هذه الأمارة علة وسبب في حصول مصلحة تضاهي تلك المصلحة التي خسرتها والتي فاتتني؟ لو لا، هناك مصلحة فاتتني وهي مصلحة وجوب صلاة الجمعة، الأمارة قامت على وجوب على حرمتها، أو قامت على وجوب شيء في الواقع حرام، أو حرمة شيء وفي الواقع واجب، ففاتت هذه المصلحة تماما. فحينئذ هل هناك مصلحة أخرى تعوضني عنها الأمارة، عن مصلحة الواقع؟ لو لا، هنا قالوا بأن جعل الأمارة حجة في صورة الانفتاح لابد أن يكون بسبب أن الأمار بداعي ومن حيثية أن الأمارة هي سبب في حصول مصلحة. هذه السببية فسرت أو فهمت على ثلاثة أنحاء. الأولى هي السببية الأشعرية، والسببية التي قال بها الأشاعرة، وقالوا بأن الله سبحانه وتعالى ليس هناك حكم في كل واقعة، وإنما الحكم الذي توصل إليه الأمارة هو حكم الله، الحكم الذي يقوم عليه الدليل هذا هو حكم الله في حقنا، فلا يوجد هناك حكما آخر غير ذلك الحكم الذي توصلت إليه الأمارة. وهذا معناه شنو؟ معناه أن الأحكام تتقولب بما يتوصل إليه الشخص والمكلف أو الباحث أو الفقيه من حكم شرعي. هذا توصل إلى هذا الحكم الشرعي فيكون هذا الحكم الشرعي هو الواقعي، هذا توصل إلى حكم الشرعي فهذا الحكم الشرعي يكون هو الواقعي. فراح تتبدل الأحكام طبقا لتبدل الاجتهادات، وطبقا ل أو أن الأحكام الواقعية هي في كل مسألة هي بعدد اجتهادات كل فرد وكل باحث وكل فقيه. هذا راح تكون السببية المحضة. السببية أن تكون هناك، أن تكون الأمارة سببا في إيجاد الحكم الشرعي، وأن تكون هناك مصلحة تتحقق في مؤدى الأمارة. وهذه السببية الأشعرية التي هي باطلة بالتأكيد، ووردت الأدلة مخالفة للإجماع، مخالفة للروايات العديدة التي تثبت وجود حكم لله سبحانه وتعالى في كل واقعة، ومخالفة أيضا للتغير، وأن الأحكام الواقعية سوف تكون ليس حكما واحدا. هم ما أنكروا الحكم الواقعي، ولكن قالوا أن الحكم الواقعي هو مؤدى هذه الأمارات ومؤدى ما يصل إليه اجتهاد المجتهد. السببية الثانية التي قيل بها هي السببية المعتزلية، التي قال بها المعتزلة، وهي أنه قالوا لا، الله سبحانه وتعالى جعل في كل واقعة حكما، هذا ما عنده مشكلة به، هناك حكم، لكن بمقتضى خفاء تلك الأحكام الواقعية فأنه الأمارات سوف تؤدي جعل حجية الأمارات إلى أن تكون هناك مصلحة مترتبة على مؤدى الأمارات، فحينئذ يكون هذا أشبه بتبدل الموضوع. صحيح حكم واقعي أكو، لكن إذا الأمارة أصابت ذلك الحكم الواقعي فمصلحته هي تكون، أما إذا لم تصفه راح يتبدل الحكم الواقعي إلى مؤدى الأمارة. فهنا هم نزلوا في الدرجة عن السببية الأشعرية. في السببية الأشعرية قالوا أصلا ماكو حكم واقعي، والحكم الواقعي هو الذي يتوصل إليه المجتهد. السببية المعتزلية اجوا قالوا لا، أكو حكم واقعي، لكن هذا الحكم الواقعي قابل للتبدل، قابل للتغير طبقا لما وصل إليه، توصلت إليه الأمارة. يقول هذا أيضا همات واضح البطلان، باعتباره أيضا يعني مخالف للإجماع، مخالف للروايات، أن الحكم الواقعي هو حكم واحد، أن الحكم الواقعي هو حكم واحد وليست أحكاما تتبدل وتتغير، وإلا ما بقى حكم واقعي. إذا يفترض أن الحكم الواقعي يتغير على طبق مؤدى الأمارة التي يبحث، الأمارة الظنية التي يتوصل إليها المجتهد، حينئذ بعد ما راح يبقى عندهم حكم واقعي واحد، وإنما سوف تكون الأحكام متغيرة ومتبدلة على طبق تغير على طبق هذا الفرد وهذا المجتهد. فهذه المعنى الثاني الذي هو للسببية، والذي هو معنى مرفوض. المعنى الثالث للسببية، والذي ذهب إليه الشيخ الأعظم وتبعه المرزي النائيني، وهو أنه الحكم الواقع يبقى على ما هو عليه. الأمارة إما أن تصيب الواقع فتحصل مصلحة الواقع، هنا المصلحة عندها، وإما أن تخطئ الواقع. إذا أخطأت الواقع لا يحصل على المصلحة، لكن هذه المصلحة هي في سلوك الأمارة، يعني لم يجعل المصلحة في مؤدى الأمارة حتى تحل محل مصلحة الواقع. يعني الأمارة قامت على وجوب الجمعة، الواجب الواقعي، الحكم الواقعي هو وجوب الظهر. يقول الجمعة لن تكون بحد ذاتها محققة ومؤدية إلى وجود مصلحة معينة، وإنما هذا السلوك وهذا السير في الأمارة هو الذي سوف يحقق، سوف يأتيك بمصلحة، هذه المصلحة تضاهي مصلحة الواقع. وحينئذ إذا قلنا أن المصلحة للحكم الواقعي مصالح متعددة، مثل مصلحة الصلاة، أمور الثواب المترتب على الصلاة في أول الوقت، الصلاة المترتب على الصلاة جماعة، الصلاة كذا كذا كذا، هاي كلها مصالح متعددة. إذا قامت الأمارة على أمر مخالف، يعني تؤدي إلى أصل الفعل، لكنه فوتت علي مصلحة أول الوقت مثلا، فإن سلوك هذه الأمارة راح يحقق لي مصلحة بمقدار ما فاتني. فيقول بأن سلوك الأمارة سوف يحقق لك مصلحة بمقدار ما يفوتك من مصلحة الواقع، لأن الأمارة قد تكون مثلا قد تقول لا 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 تقدم الصلاة، الواقع هو في تقديم الصلاة، فهنا راح يفوتني ماذا؟ راح يفوتني بمقدار التقديم، أو راح يفوتني هذا الثواب الذي أحصل عليه من هذا الأمر المستحب، الأمارة قالت بعدم استحبابه، فإذا فاتني هذا الشيء. هذا المقدار الذي يفوتني من مصلحة الواقع، سلوك الأمارة يحقق تلك المصلحة التي تفوتني بمقدار مصلحة الواقع. إذا كان كل مصلحة الواقع فسلوك الأمارة يحقق لي مصلحة الواقع، إذا كان جزء من مصلحة الواقع الأمارة سلوكها سوف يؤدي إلى تحقق جزء من مصلحة الواقع، وهذا هو المعبر عنه بالمصلحة السلوكية، بأن المصلحة لا تترتب على مؤدى الأمارة، وإنما المصلحة تترتب على سلوك الأمارة. سلوك هذه الأمارة هو الذي يحقق لي المصلحة، وليس مؤدى الأمارة، هذه المصلحة السلوكية. وهذا الذي ذهب إليه الشيخ الأعظم وتبعه على ذلك المزنائيني. الآخرين من الإمامية الذين لم يرضوا لا بالسببية المحضة الأشعرية، ولا بالسببية المعدلة الاعتزالية، ولا بالمصلحة السلوكية الذي ذهب إليه الشيخ الأعظم والمزنائيني، وإنما قالوا بأن الأمارة ليست إلا طريق لتحصيل الحكم الشرعي وتحصيل العلم بالحكم الشرعي، غايته أن هذا يكون ظنا، وأن هذه الأمارة لا تزيد على كونها طريق. هناك أحكام، أصلاً ليش نروح للأمارات؟ لأن هناك أحكام واقعية جعلها لنا الشارع. فقعد نفترض في الفرضية الأولى أن هناك أحكام واقعية جعلها لنا الشارع. الأمارة إذا كانت هي السبب في تحقق المصلحة مثل السببية المحضة، هنا راح يستلزم الدور، لأن هناك حكم ثابت الأمارة توصلنا هذا الحكم. إذا قلنا أن تحقق الحكم متوقف على الأمارة، إيش راح يؤدي؟ راح يؤدي إلى أن الحكم متوقف على الأمارة، والأمارة أصلا موضوعها هو وجود حكم شرعي مسبق، يعني موجود في مرتبة سابقة. السببية المحضة تعني أن الحكم متأخر عن الأمارة، لأن مؤدى الأمارة هو الحكم، ولا يثبت إلا إذا كانت هناك أمارة على السببية المحضة. فراح يكون أن الحكم متقدم على الأمارة لو متأخر عنها، فراح يكون متقدم ومتأخر ويتسلزم الدور، إشكال الدور. لذلك يقول أن الأمارة لا تكون سببا، ما هي طريق للحكم؟ هناك أحكام واقعية جعلها لنا الشارع، الأمارة ليست إلا طريق للمنجزية والمعذرية، تنجز ما أدت إليه وتعذر في حالة مخالفة الواقع. غايتها هنا، إحنا فرضيتنا وين؟ فرضيتنا في حال انفتاح باب العلم وتحصيل ذلك العلم القطعي المطابق للواقع. هنا نجي أنه جعل الأمارة هل فيه مصلحة؟ لماذا يجعل الأمارة؟ إذا هو طريقه روح اسأل المعصوم. أنت من الممكن أن تسأل المعصوم، هذا باب البرجع قدامك، روح اسأله، وأنتوا كلكم بالنجف. فلو افترضنا هالشكل أن المولى قال لك يجب تحصيل القطع، فكل واحد في كل مسألة تبرز إليه يروح يدق الباب يسأله، هذا يجب أن تحصل القطع. ما بطريقة للقطع إلا بماذا؟ إلا بالوصول إلى المنبع أو التواتر، ما عندنا شيء ثاني. زين، تكليف الناس وتكليف هاي المجموعة البشرية اللي موجودة هنا، نفترض مرجع أو إمام حالة الواقعية الآن، هل من الممكن لو كان التكليف هكذا إن إحنا كلنا ما شاء الله مسائلنا كثيرة، مسائل الحج مثلا، مسائل الحج اللي جبتها وكان المرجع في يوم الحج أيضا موجود، وكل واحد يصير عنده مشكلة في الحج، كل واحد عنده تصير مشكله في هاي العباده، كل واحد عنده مشكله في الصلاه فيروح يسال بها. هل من الممكن تحقيق ذلك؟ ان كان عقلي ممكن، لكن هذا يستلزم التشديد على المكلفين، يستلزم ايجاد مشقه. اذا انا ما اريد اوصل للمرجع، اذا لازم احصل فد مجموعه من الناس ذهبوا وسالوا المرجع او سالوا المنبع حتى ماذا؟ حتى يصير عندي تواتر، يمتنع تواطؤهم على الكذب. فيا احصل التواتر يا انا اروح اساله مباشره. فهنا ايضا يقول بان هذا فيه مشقه وفيه عسر وفيه حرج، الزام المكلفين بان يتبعوا هذه الطريقه. فهنا توجد هناك مصلحه نوعيه، وهي مصلحة التسهيل والتيسير، وهي من المصالح اعتبرها الشرع في كثير من أحكامه. فلذلك اعتمادا على هذه المصلحة النوعية، الشارع أجاز للمكلفين أن يتبعوا هذا الطريق. وهذا الطريق ليس هو طريق مخفي عنهم، وليس هو طريق غير متعارف لهم، وليس هو طريق غريب عن طريقتهم، بل طريقة العقلاء وسيرتهم في إدمار شؤونهم وأحوالهم هي الاعتماد مثلا على الخبر، وهو أوضح الإمارات الظنية التي اعتبرها الشارع. والدليل على اعتبار الأخبار هو سيرة العقلاء، سيرتهم في إدارة شؤونهم وإدارة أمورهم. لذلك هو لم يأتي لهم، يعني يدور الأمر بدون المولى إما أن يكلفهم بتحصيل العلم من خلال مراجعة المنبع والتواتر، وإما أن يجعل لهم أن يرفع هذا الحرج وأن يجعل لهم طريق، وهذا الطريق هو غالب الإصابة. وفي نفس الوقت ميزة هذا الطريق أنه من الطرق التي اعتادها العقلاء في شؤونهم وسيرتهم وفي معرفة إدارة شؤون حياتهم. فأي الطريقين؟ يقول المصلحة التسهيل والتيسير، وحفاظا على المصالح النوعية لهؤلاء المكلفين، حينئذ يكون سلوك هذا الطريق، وهو جعل الأمارة حجة. فالأمارة حينئذ لن تقوم بتحقيق مصلحة معينة توازي مصلحة الواقع، ماكو مصلحة أخرى. نعم جعل الأمارة فيه مصلحة نوعية، لكن مو أن هذه المصلحة هو أن راح تجيب لي ثواب بمقدار مصلحة الواقع، لا، غايته إذا اختلف هذا الثواب مني راح هذا الثواب فأنا معذور في حالة الخطأ، في حالة الإصابة أحصل على مصلحة الواقع. في حين تغيب مصلحة الواقع مع انفتاح باب العلم، يكون له هذا الأمر، يكون له هذه المصلحة ورعاية هذه المصلحة، مصلحة التيسيرية، وتكون أن الأمارة طريقون. هذا في صورة الانفتاح، وصورة الانفتاح هو مجرد فرض، لأنه حتى لو فرضنا وجود المعصوم وإمكانية الوصول إلى المعصوم أيضا لن تكون سهلة. فحين خصوصا إذا قلنا في كل الشبهات، مو بس شبهات حكمية، حتى الشبهات الموضوعية، تحصيل العلم يرجع للإمام، فحينئذ يكون هذا صعبا وليس فيه إمكانية ذلك. وكون الأمارة طريق إلى الحكم الشرعي، وهذا الطريق هو غالب الإصابة للواقع، حينئذ تنحل عندنا مشكلة تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة. هذا جواب الإشكال الأول الذي ذكر حول إمكانية التعبد بالظن واستحالة التعبد بالظن نتيجة من جهة الملاك، حيث يكون الواقع تكون الأمارة على خلاف الواقع. فقط نشير إشارة إلى باعتبار يوم الأربعاء في الزيارة المشهورة وزيارة أمين الله